الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة التي هي بعنوان رمضان دروس وأسرار. وقد كان الحديث بالأمس يدور حول شيء من تلكم الدروس والأسرار، وقد دار الحديث حول بعض هذه الدروس بشيء من الإجمال، وبعضها كان فيه شيء من التفصيل. والحديث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى إكمال لتلكم الدروس. فمن الدروس المستفادة من هذا الشهر الكريم لمن أراد أن يصوم صوما كاملا بإذن الله تبارك وتعالى، يتحرى فيه السنة ويلتمس الخير والبركة، من هذه الدروس تعديل المخاطبات وتعويد اللسان على القول الحسن، وإبعاده عن الكذب والزور. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لأن المقصود كما يقول العلماء من الصوم ليس هو الجوع والعطش، إنما المقصود منه أن يستشعر الإنسان هذه العبادة التي يؤديها لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في آية أخرى في الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال في الحكمة الجامعة لصيام رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا التقوى هي الحكمة الجامعة، والإنسان الذي يظن أن الصيام هو مجرد ترك الطعام أو الشراب أو الشهوة هذا غالط في فهمه، إنما الصيام معنى أبعد. وإلا فكثير من الأمم وكثير من الناس يقومون بالصيام، ونسمع كثيرا أن أمما إلى يومنا هذا يصومون، ونسمع أن الأطباء وأن كبار الأطباء في العالم مثل فاك مادن وغيره لهم عيادات خاصة، ويقولون يقول هذا الطبيب إن أي مرض يستعصي على العلاج أعالجه بالصوم. الصوم بحد ذاته الامتناع عن الطعام والشراب فيه فائدة. ولهذا يقول طبيب العرب الحارث بن كلدة، يقول: الحمية هي رأس الدواء، الحمية عن الطعام لا شك أن فيها فائدة، لكن ليس هذا هو المقصود من الصيام، إنما المقصود من الصيام حصول التقوى. مع هذه الفوائد الكثيرة ومع الحمية عن الطعام، هناك الفوائد الروحية العظيمة التي يناله الصائم من جراء صومه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لأنه إنما صام ترك للطعام والشراب، ولم يدع قول الزور، ولم يدع الكذب، ولم يدع التفحش في القول، ولم يدع النميمة والإفساد بين الناس، ولم يدع الصخب والرفث والجدال والسفه والجهل. كما في الحديث الذي مر بالأمس: الصوم جنة، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجادل، وفي رواية: ولا يجهل، وفي رواية: ولا يصخب. إذا تربى الصائم على هذه المعاني انبعث إلى أن تتعدل مخاطباته، وأن يبتعد عن السفه، وأن يبتعد عن الجهل، وأن يبتعد عن الكذب. وإذا شاع هذا المعنى في الأمة، شاع بين أفرادها، وشاع في الأسرة وشاع في الإعلام صحافة وإعلاما مرئيا أو مسموعة، إذا شاعت هذه الروح في محاوراتنا وفي أحاديثنا، شاعت هذه الروح، شاع البعد عن الكذب وشاع البعد عن السفه والجدال بالباطل، فلا ريب أن الأمة سيرتقي ذوقها وسترتقي أخلاقها. إذا ارتقى ذوقها وأخلاقها ابتعدت عن كثير من المشكلات التي تفسد نسيجها وتفرق صفها، لأن كثيرا من المشكلات إنما تنشأ من سوء اللفظ ومن سوء العبارة، كما قال الأول في زخرف القول: تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره. وما أتي كثير من الناس إلا من قبل لسانه، ربما تكون نيته سليمة وقلبه منطويا على الحب، ولكنه لا يستطيع أن يعبر، وربما جهل أو ربما أساء.
يقول الشاعر خير الدين وائلي: الصوم تصفيد الغرائز جملة وتحرر من ربقة برقابي، ما صام من أكل اللحوم بغيبة أو قال شرا أو سعى لخرابي، الصوم رابطة الإخاء قوية وحبال ود الأهل والأصحاب.
فإذا اعتاد في هذا الشهر الكريم على ضبط لسانه وعلى البعد عن الزور والبعد عن الكذب والبعد عن التفحش في القول طيلة 30 يوما، فهي في الحقيقة دورة عظيمة يتدرب فيها على أن يعدل مخاطباته وأن يبتعد عن مرذول القول وعن ساقطه وعن الجدل وعن السفة. وإذا كان كذلك كثر محبوه وقل شانئوه وشاعت روح الألفة، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الصيام. أيضا من الدروس المستفادة من هذا الشهر الكريم الدعاء، في الحقيقة هو سر العبودية، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وله ارتباط وثيق في الصيام، ولهذا ختمت آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. من أعظم الاستجابة أن المسلم استجاب لله وصام، يتسحر ويفطر كما أمره رسوله عليه الصلاة والسلام، ونهاره صائم وليله قائم، حري بأن يجاب دعاؤه لأنه استجاب لله وصام لله، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء أمره عظيم، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وبركات الدعاء لا تحصى، ما استجلبت خيرات الدنيا والآخرة بمثل الدعاء، ولا استدفعت شرور الدنيا والآخرة بمثل الدعاء. الدعاء له ثمرات كثيرة، ولكن أريد أن أقف عند مسألة مسائل الدعاء، لأن الحديث عن الدعاء يتشعب ويطول، ألا وهو أن الإنسان إذا دعا لا بد أن يدعو بقلب حاضر، وأن يحرص على الأدعية الشرعية، لأن فيها سلامة من الاعتداء. الاعتداء بالدعاء قد يحصل بأدعية، هناك أدعية ليس فيها اعتداء، لا تخالف المشروع، لكن الأدعية الشرعية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها الخير وفيها البركة وفيها الاتباع وفيها السلامة من الاعتداء والابتداع. ولو قرأنا في بعض الكتب التي شرحت هذه الأدعية ككتاب الأذكار للنووي وغيرها من شروح الحديث وتحفة الذاكرين للشوكاني، ونقرأ ماذا تنطوي عليه هذه الأدعية من الخير والبركة، لرأينا العجب العجاب. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ماذا أبقت هذه الدعوة من الخير، وماذا بقي بعد هذا الدعاء العظيم. وكذلك الدعاء الذي نردده كثيرا خصوصا في رمضان: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض الناس يظن أن الحسنة واحدة، لا، الحسنة تختلف من سياق إلى سياق. الحسنة تطلق أحيانا على الفعلة المثاب عليها، والسيئة على الفعلة المعاقب عليها، وتطلق الحسنة أحيانا على الخصب، وتطلق السيئة على القحط. والحسنة هنا اسم جامع لكل خير. هنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا يعني شيء من هذه الأدعية، وإلا فهي تنطوي على الكثير من الحكم والأسرار. أيضا مما يحسن بالداعي أن يدعو وهو موقن بأن الله يجيب دعاءه. كم من الناس من يدعو ولكنه لسان حاله يقول أنا أدعو هكذا، وإلا أعرف أنه لن يستجاب لي، والله عز وجل عند ظن عبده. وربما قال أنا دعوت أكثر من مرة، مرات كثيرة، ولم أرى يستجاب لي. إذن لا فائدة من الدعاء. ربما دعا لأولاده بالصلاح والهدى، يقول هؤلاء الأولاد ما رأيت منهم إلا النفور. ربما دعا أن يسدد الله عنه الدين، وربما تأخر السداد. ربما دعا الله عز وجل أن يشفيه من هذا المرض، أو يشفي والده أو والدته، يقول ما رأيت شيئا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
وهذه المسألة تكلم عليها العلماء، وممن تكلم عليها ابن الجوزي أبدى وأعاد في صيد الخاطر، وكذلك ابن قيم في أوائل كتابه الجواب الكافي تكلم على هذه المسألة بكلام عظيم طيب، وبين العلماء أن وراء تأخير إجابة الدعاء أو حجب الإجابة حكما كثيرة، لو استحضرها الداعي لما ترك الدعاء البتة، ولا ترك التقديرات والتدبيرات لله تبارك وتعالى. من هذه الحكم أن يستحضر أنه ما من داع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما من داع ينصب وجهه لله تعالى إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعطيه مسأل، أو أن يدخره له في الآخرة، أو أن يدفع عنه من السوء مثله. لهذا يقول ابن حجر رحمه الله كل داع يستجاب له، إما بسؤاله أو بعوضه. فإذا دعوت الله عز وجل فأحسن الظن، قل ربما هذه الدعوة ادخرت لي في الآخرة، ربما صرف عني من الشر مثلها، ربما لو لم تدعو لولدك لا استطار شرره ولا زاد شره، ربما لو لم تدعي لسداد الدين لزاد وصار أضعافا كثيرة، ربما لو لم تدعو للمرض لربما زاد. هذا سر من أسرار تأخر إجابة الدعاء. من الأسرار أيضا أن الداعي يستجاب له ما لم يعجل. يقول ابن القيم إن الداعي بمنزلة من غرس حبة ثم سقاها، فتحتاج إلى مزيد من السقي والدعاء، فإذا قربت من الإناء والإثمار ترك الدعاء بمنزلة من ترك الماء. ربما ما بقي على إجابة الدعوة إلا القليل، فإذا ترك الدعاء ربما لا يجاب دعاءه. أيضا من الحكم والأسرار يقول ابن القيم رحمه الله أن الدعاء مع البلاء، كما في الحديث الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض، يعني يصطرعان. يقول قد يكون الدعاء قويا والبلاء قوية فيصطرعان، ربما يكون البلاء قويا والدعاء ضعيفا، فيه شيء من الغفلة ومن قلة إحسان الظن بالله. يقول فينزل البلاء ولكن الدعاء يخففه، ربما يكون البلاء قويا أو ضعيفا لكن الدعاء أقوى فيرفعه الدعاء بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا سر من أسرار تأخر إجابة الدعاء أن الدعاء بحد ذاته عبادة، كما أنك تتقرب إلى الله عز وجل بالصدقة وبالصلاة وبالصيام وبالبر وبالصلة، الدعاء بحد ذاته صدقة وحسنة من الحسنات العظيمة، بل هو أساس التوحيد، لأنك لو دعوت غير الله، لو دعا إنسان غير الله لكان مشركا. هذه أيضا من الأسرار، أن الإنسان إذا تأخرت إجابة دعوته تمتع بطول المناجاة. لهذا كان بعض السلف يقول إنه لتكون لي الحاجة، فأدعو الله عز وجل فيفتح علي من لذائذ مناجاته ما ينسيني حاجتي، وأتمنى أن تدوم لي تلك الحال ولو لم يجب دعائي. وهذه فائدة عظيمة. أيضا أن الإلحاح هذا مرضاة لله تبارك وتعالى، ومزيد من القرب لله عز وجل. ولهذا يقول سفيان رحمة الله عليه: ما يكره العبد خير مما يحب، لأن ما يحب يلهيه، وما يكره يهيجه للدعاء. أيضا أن الإنسان إذا كان مضطرا ودعا بحرارة أجيب دعاءه. ولهذا قال رجل أيضا لأحد السلف، قال له: أدعو لي فإنني مضطر. قال: إذن أدعو ربك، لأنه يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه. أيضا من الأسرار التي تنطوي عليها تأخر إجابة الدعاء أن الله عز وجل أعلم بما يصلح حالك. كم يسألك ولدك الصغير أو أخوك الصغير من الطلبات، أعطني وأعطني، وكم تمنعه منها؟ تمنعه الكثير، لأنك أعلم بمصالحه. الله عز وجل أعلم بمصالحك من نفسك، وأرحم بك من أمك وأبيك، بل ومن نفسك. فربما تصرف هذه الدعوة لحكمة، إلى غير ذلك من الحكم التي ينطوي عليها تأخر إجابة الدعاء. الحاصل أن الإنسان يكثر من الدعاء، يكثر من الإلحاح، يتحرى مواطن إجابة الدعاء، يتحرى الطعام الحلال، يبتعد عن الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم، يدعو بالأدعية المشروعة، أيضا يستحضر علاقته بربه تبارك وتعالى، يحسن ظنه بالله عز وجل. إذا كان كذلك فليدعو ولا يسل عن ذلك، كما يقول ابن القيم: يدع التقديرات والتدبيرات لله عز وجل. إذن هذا الشهر شهر الدعاء، فإذا كنت تدعو بالأسحار، وكنت تدعو مع الإمام إذا قنت، وكنت تدعو بسجودك وبين الأذان والإقامة وعند إفطارك وفي حال رقة قلبك وإقبالك على الله، بل تدعو طيلة اليوم، لأن الصائم تستجاب دعوته، إذا كنت كذلك اقتربت من الله عز وجل، وصرت تأوي إلى ركن شديد تنزل به حاجاتك، فتكون ممن نال العزة وممن نال الكرامة، فيصبح الدعاء دأبا وديدنا لك في مستقبل أيامك. فإذا حزبك أمر أو إذا احتجت لأمر من الأمور فزعت إلى ربك تبارك وتعالى. أيضا مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس لا يدعو ربه إلا إذا نزلت به كربة عظيمة، إما في ماله أو في صحته أو في أحد من أولاده أو من الأعزاء لديه، فتجده يدعو. والأصل أن يكثر من سره أن يستجاب له في الشدائد والكرب، فليكثر من الدعاء في الرخاء. أيضا بعض الناس لا يسأل ربه إلا الحاجات العظيمة إذا نزلت به من نحو الكروب أو من الأمور التي يؤمل فيها. والأصل أن تسأل الله كل شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سألوا الله كل شيء حتى شسع النعل، سير النعل، فإن الله لو لم ييسره لم يتيسر. سبحان الله، لو أصاب الإنسان إصابة يسيرة في أحد أصابعه ما استطاع أن يلبس النعل، ربما جلس في البيت، لأنه لا يستطيع أن يخرج بدون نعل. وبسبب هذا الجرح البسيط الذي منعهم من لبس نعل واحد، وما يستطيع أن يمشي بالسوق بنعل واحد، فيمكث بالبيت بسبب هذا الأمر الذي نغفل عنه. وهذا إشارة إلى أن ما دونه أو ما أعلى منه أولى وأولى. سألوا الله كل شيء. ولهذا جاء عن يونس عن موسى عليه السلام قال: يا رب إني لأستحي أن أسألك حاجتي من الدنيا. قال: يا موسى سلني حتى ملح عجينتك وعلى فشاتك. وكان بعض السلف يسأل الله حتى ملح عجينته وعلى فشاته. إذن إذا احتجت لأي أمر من الأمور، إذا تكدر عليك أولادك، إذا تكدرت عليك زوجتك، أو الزوجة إذا تكدر عليها الزوج، أو إذا حصل قطيعة بينك وبين أحد من زملائك، أو أحد من يعملون تحت يدك حصل بينك وبينه مشادة وتكدر قلبك وتشوش، فادعو الله عز وجل، ادعو الله أن يصلح ما بينك وبينه، ادعو الله أن يصلح حالك. وسبحان الله النتائج تأتي غالبا على خير ما يرام. وبهذا يعتاد الإنسان إلى أن يسأل الله عز وجل وأن يترفع عن مسألة الناس. من يسأل الناس يمنعوه، وسائل الله لا يخيب. فإذا كان الإنسان كذلك حقق العبودية. ولهذا في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إلى خاصة أصحابه كلمة خفية، قال: لا تسألوا الناس شيئا. فكان أحدهم يسقط صوته ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه. هذه درجة عالية من العزة والكرامة والتوحيد.
يقول الشاعر الدكتور عباس الجنابي: أدعوة رب عظيم قدير ودعوة عبد فقير سواء؟ وهل يرتجي معدم معدما وأن يصح لديه الرجاء؟
أيضا من لطائف الدعاء ومن أسرار الدعاء أن المسلمين يشعرون بالوحدة فيما بينهم، يدعو بعضهم لبعض. أيضا أن الله تبارك وتعالى يلطف بالمسلمين بسبب الدعاء. المسلمون إذا سمعوا أن إخوانهم يدعون لهم في كل مكان، في هذا المكان دعوا لهم أو سموهم، هذا يجعل بينهم مودة ورابطة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالدعاء سبب لوقوع الرابطة بين المسلمين، أو لمزيد من الترابط فيما بينهم. الدعاء مفزع المظلومين، ورب ظلوم قد كفيت بحربه فوقعه المقدور أي وقوعي. والشافعي يقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. إذن الدعاء أمره عظيم، والحديث عنه يبدأ ولا ينتهي. أيضا من الأسرار ومن الدروس التي ينطوي عليها هذا الشهر الكريم درس، هو في الحقيقة هو الإيمان، درس الصبر والشكر. لأن الإيمان نصفان: صبر وشكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وفي حديث صهيب في صحيح مسلم، صهيب رضي الله عنه يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء، وهي اسم جامع لكل ما يسر، شكر فكان خير له. وإن أصابته ضراء، وهي اسم جامع لكل ما يسوء وينوء ويضر، صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا المؤمن. فالمؤمن إذا كان صبورا شكورا استكمل الإيمان. في رمضان يحقق الصائم هذين المعنيين العظيمين. في ختام آيات الصيام: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تشكرون الله عز وجل أن يسر لكم صيام رمضان، تشكرونه على نعمة الإسلام، تشكرونه على نعمة الصحة. ثم الصبر. ولهذا ورد أن شهر رمضان هو شهر الصبر، ونصف الصوم نصف الصبر. وبالصيام يتحقق الصبر بأنواعه الثلاثة. الصبر هو حبس النفس على شيء تكرهه، أو حبسها عن شيء تحبه. الصبر على طاعة الله يصبر على الصيام. الصبر عن معصية الله يصبر عن الرفث وعن الجدال وعن الصخب وعن غير ذلك. والصبر عما الصبر على البعد عن الشهوات التي تغضب الله عز وجل، من الشهوات المحرمة مثل شهوة الطعام أو مثل شهوة النساء، أو أيضا شهوات اللسان وهي تربو على هذه الشهوات، شهوة الكلام، شهوة الصخب، شهوة الغضب. إذا اجتمع في الصيام الصبر. أيضا في الحديث المتفق عليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أجره يتضاعف كما يقول ابن رجب رحمه الله. لماذا قال إنه ترك شهوته وطعامه من أجلي؟ تركها صابرا محتسبا لله عز وجل. وهكذا نرى أن الصيام يرتبط أو الصبر يرتبط بالصيام ارتباطا وثيقا عظيما، وهذا يعطي المؤمن درسا في الصبر. وما أحوج الإنسان إلى الصبر، وما أحوج الأمة إلى الصبر. فالإنسان معرض للبلاء في بدنه وفي ولده وفي ماله وفي أمته، فإذا لم يصبر صبر الكرام سلى سلو البهائم كما يقول علي رضي الله عنه. الصبر كما يقول عمر رضي الله عنه، ويقول علي: مطية لا تكبو. ويقول عمر: لو كان الصبر من الرجال لكان كريما. والله تبارك وتعالى أثنى على الصابرين وذكر الصبر فيما يزيد على 90 موطنا. فالإنسان يحتاج إلى الصبر، ولهذا الصابر المحتسب، الصائم المحتسب، تجده هادئا صبورا يبتعد عن كل ما يغضبه أو يثيره. إذا سابه أحدا أو شتمه قال: إني امرؤ صائم. أيضا هذا الدرس العظيم من دروس رمضان ألا هو الصبر، يعطي المؤمن مناعة ويعطيه قوة ويكسبه استشعارا لأن يتحمل كل ما يؤذيه في مستقبل أيامه. ومن أعظم الصبر كما يقول ابن تيمية رحمه الله: الصبر على أذية الناس، أقسم على الناس أن يؤذيهم غيرهم. يقول: فالنفس تستشعر المؤذي وتود الغلبة، ولا يصبر عليها إلا الموفقون، لا يصبر عليها إلا، يقول، الأنبياء وخاصة أتباعهم. لأن مشكلات الناس في المحاكم وفي الشرط وفي أماكن فصل القضاء والحقوق كلها بسبب ما يحصل بينهم، وفي الغالب أنها أمور تافهة. الطلاق في الغالب يحصل لأمور تافهة لا يصبر الإنسان عليها. المقاتلات، ولو نظرنا في أسباب القتل، قتل الأفراد على سبيل المثال، لو وجدنا أنها بسبب كلمات، ولو أتينا إلى الحروب لو وجدنا أنها بسبب كلمات، حتى الحروب العالمية وحتى الحروب في التاريخ، كما كان نصر بن سيار يقول في قصيدته المشهورة: أرى خلل الرمادي وميض جمر ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها كلامه، فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. إذن الإنسان يحتاج إلى الصبر. وقد عدد ابن تيمية رحمه الله في رسيلة له عنوانها قاعدة في الصبر، تكلم بكلام لا مزيد عليه، وكذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين تكلم عن أمور تعين الإنسان على أن يعفو وعلى أن يصفح. من ضمنها أنه قال أنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ولهذا يقول أحمد بن قيس: إياكم ورأي الأوغاد الذين يعدون العفو عارا. أيضا أن الإنسان إذا صبر وعفى سلم من شرور كثيرة، لأن كلمة الشر إذا رد بمثلها ألقحتها، ثم حصل الفساد العريض. أيضا من الأمور التي تعين أن الخصم يستشعر الذلة والمهانة إذا تركته، أما إذا رددت عليه بعض الناس يتمنى أن يرد عليه صاحبه حتى يشتفي، كما يقول الشافعي: والصمت عن جاهل أو أحمق شرف. يقول: قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاحه. والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصور العرض إصلاحه. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والأسد تخشى أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخسى لعمري وهو نباحه. أيضا إذا صبر فإن الله تبارك وتعالى يكون معه، إن الله مع الصابرين، والله عز وجل يحب الصابرين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أنه إذا لم يصبر فالغالب أن الإنسان يأخذ أكثر من حقه. كم من طالب على سبيل المثال تصور أن أستاذه ظلمه، ولنقل إنه ظلمه حقا، ثم هذا الطالب يقع فيه في كل مجلس، فبينما هو كما يقول عمر بن عبد العزيز بينما هو مظلوم ينتظر النصر والمعونة، إذا به ظالم ينتظر المقت واللعنة، لأنه رأى رجلا يقع في الحجاج فقال يا هذا بلغني أن الظالم أن المظلوم يقع في الظالم، فيأخذ المظلوم الظالم من حسناته فيصبح هذا المظلوم ظالما لأنه زاد عليه، ولو صبر لتوفر له أجره كاملا. أيضا أن العفو والصفح فيه من الحلاوة وفيه من الأنس وفيه من الطمأنينة ما لا يخطر بالبال.
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
أيضا من دروس هذا الشهر الكريم اعتياد البذل واعتياد السخاء واعتياد العطاء، لأنه شهر البذل وشهر الكرم، وفيه ارتباط بين الصيام وقراءة القرآن وجود النفس أو زيادة جود النفس. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما أكرم من النبي عليه الصلاة والسلام أحد بأنواع الكرم المتعددة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه الوحي. فاجتمع هذا الشهر الكريم، اجتمع الصيام وقراءة القرآن، من هنا تنبعث النفس إلى الكرم، تنبعث إلى الثقة بما عند الله تبارك وتعالى. ولهذا الناس تكثر صدقاتهم في رمضان، يكثر برهم وإحسانهم، يكثر إسقاطهم الدين عن المدينين، يكثر عفوهم وصفحهم، لأن الكرم لا يقتصر فقط على أو السخاء ليس له صورة واحدة وهي صورة الصورة المالية كما يظن بعض الناس، لا، يعد العلماء أكثر من 12 وجها من أوجه السخاء، منها السخاء بالمال ومنها السخاء بالجاه. وأد زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها. وعد من السخاء السخاء بالتبسم والطلاقة، قالوا هذه أرفع من درجة السخاء بالمال، لأن من الناس من يبخل، أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخلهم من بخل بالسلام، بعض الناس يبخل بالسلام. أيضا من أنواع السخاء السخاء بالعفو والصفح، من السخاء السخاء بالوقت، ومن السخاء السخاء بالنوم، إذا زارك الضيف وسامرته كما قال الأول متيم بالندى، لو قال قائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينمي. وأيضا من أنواع السخاء السخاء بالعلم، هذه أنواع عظيمة في رمضان، تكثر هذه الأنواع من السخاء وتنبعث النفوس إلى مزيد من القرب من الله تبارك وتعالى. فإذا اعتاد المؤمن إلى أن يسخو وأن يتكرم، فلا شك أن ذلك بإذن الله سيكون ديدنا ودأبا له، ويكون بعيدا عن الأثرة وعن البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإذا أقرضت الله تبارك وتعالى وتعاملت معه فأبشر بالعوض، والعوض من الله أنواع، ليس العوض اليومي أو القريب، لا، العوض أنواع، وأجل العوض كما يقول ابن القيم رحمه الله أن يرزقك الله محبته والقرب منه والأنس به. وأحيانا يأتي العوض في الدنيا عاجلا، والقصص في ذلك لا تكاد تحصى. يحدثني أحد المشايخ في أحد البلدان القريبة عندنا، يقول أحد التجار الكبار عندنا في منطقتنا له قطعة أرض، وهذه القطعة يقول كأنها قد وقعت في زوره يريد أن يتخلص منها، وقد تركها يعني لا يلتفت إليها البتة. زكاة ماله في تلك السنة بلغت 20 مليون ريال، وكان عنده محاسب، وهذا المحاسب أتى وعرضها على هذا الرجل المحسن الكريم التاجر، وقال زكاتنا هذه السنة بلغت 20 مليون، وتعلم أن الشركة تحتاج إلى كذا وكذا، فلعلنا نؤجلها للسنة القادمة ثم نخرجها جميعا، يعني كأنه استكثر هذا المبلغ. هذا الرجل يتعامل مع الله، هذا التاجر، فاتصل بأحد الكتاب وقال إيتي إلي، فأتى إليه وقال كم زكاة؟ قال زكاتنا هذه السنة 20 مليون، وأريد أن تضيف إليها 10 ملايين صدقة، وتكتب أن فلانا معزول من عمله لأنه يريد أن يصدنا عن الخير. يحدثني هذا الشيخ يقول بعد أن أخرج زكاته وتصدق بذلك المبلغ، بعدها بيومين وإذا بحاجة الحكومة إلى هذه الأرض لتضع عليها أحد المرافق، وثمنت له بما يزيد على 30 مليون ريال. يحدثني أحد كبار السن عندنا وكان يعمل في الكويت، كان جار لنا توفي قبل فترة، يعمل فترة طويلة أكثر من 25 سنة في البحر، حدثني وهو في 90 من عمره، يذكر يقول كان لي صديق من أهل القصيم، يقول كنا جميعا في الكويت، يقول في يوم من الأيام خرجت إلى المسجد لأصلي، ليست العبرة بكثرة ما تنفق، لأن كما مر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، وسبق درهم 1000 درهم، إن من الناس من إذا تحدث عن الصدقة قال هذه للتجار، لا، إذا تصدق التاجر بمليون وعنده 100 مليون مثل الريال، إذا كان رصيدك 100 ريال أو 100 دينار، وخصوصا إذا اجتمع فيها الإخلاص واجتمع فيها الصدق والفرح بما تنفق ومجاهدة النفس ومغالبتها. يقول في يوم من الأيام خرجت إلى المسجد للصلاة، يقول الكلام هذا قبل ما يزيد على 50 سنة، أول ما أدخلت الكهرباء عندنا، وما كان عندي مال، عندي أدخلت الكهرباء أدخلتها بلتي واللتية، ومبلغ دخول الكهرباء في ذاك اليوم 100 ريال، فأخذتها في جيبي وقلت أصلي، وبعد صلاة الظهر أذهب إلى الشركة وأعطيها الشركة وأنتهي. يقول لما دخلت المسجد وصليت ركعتين، وإذا بجانبي رجل فقير أعرفه تماما، قال يا أبا فلان والله إنني لا أجد ما أطعم به عيالي اليوم، وهم جياع في البيت الآن. يقول فأشفقت عليه وقلت أعطيه 100 ثم أعطي الشركة 100 وأسدد 100 الثانية فيما بعد. يقول أعطيته، لما خرجت المسجد وتحسست جيبي وإذا بي أعطيته 200 كما قال أبو فراس، قلت وقال أصيحابي الفرار أو الردة، فقلت هما أمران أحلاهما حلو وليس مرا هنا. يقول فاستحيت أن أذهب إليه وقل أعطني ما، لو قلت أعطنيها ما كان يعطيته شيء. قلت أذهب إلى البيت، الكهرباء ما تعودنا عليها، وإن شاء الله ربنا يأتي بالخير من عنده. يقول ذهبت إلى البيت وإذا بصاحبي يأتي من الكويت إلى القصيم مرارا، وأكمل أكثر من 25 سنة يمر لم يمر بي أبدا. في ذاك اليوم أمر فسأل لما وصل إلى الزلف، يقول قال أين فلان؟ سأل الناس قالوا بيته يقع في المكان الفلاني يحتاج إلى شيء من التعب، فأعطاهم مبلغ، قالوا لا امشي معنا يسأل بعض الأولاد، فدلوه على البيت. يقول لما أتيت من صلاة الظهر وإذا بالرجل ينتظرني عند الباب، أنظر إليه هل هذا فلان؟ أنت فلان؟ يقول فاعتنقت واحتضنت، تفضل. قال أنا على عجلة من أمري ولا أريد أن يعني أتأخر، لكن لما دخلت خطرت في بالي وأحببت أن أزورك. يقول كان تاجرا صاحبي، والكلام هذا قبل ما يزيد على 50 سنة. يقول بالتي واللتي جلس عندي قليلا تناول قهوة، ثم أخرج مظروفا وإذا به 1000 ريال. قلت له يا اسمه أبو سعود، قلت يا أبا سعود الحمد لله أنك أعطيته 200، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. هذا أحيانا يأتي العوض في القريب العاجل، ولكن ما عند الله خير أبقى. وليس مع ذلك أن الإنسان يجرب ربه، يقول سوف أنفق وأنظر، ثم إذا أتى الليل قال ما أتاني شيء. لا، عند الله خير وأبقى، وما يصرف الله عنك أعظم. ربما هذا المبلغ الذي دفعته ربما يكون دفع عنك بلاء ومرضا سيأتي على الأخضر واليابس من مالك. إذا استشعر إنسان هذا المعنى جادت نفسه وسخت. أيضا هذا الشهر الكريم هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر يجدر بالإنسان أن يجدد علاقته بالقرآن الكريم، وليكن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، حيث كان شهر رمضان هو شهر القرآن له. بالنسبة إليه يأتي جبريل يدرس القرآن كل سنة، وكان السلف إذا دخل رمضان كالإمام مالك يتركون العلم وتدريس العلم ويتفرغون لقراءة القرآن. فيحسن بالإنسان أن يغتنم كل وقت، وفي عصرنا هذا ولله الحمد تيسرت قراءة القرآن بصورة عظيمة. تقرأ القرآن في المسجد، تقرأ القرآن وأنت تسير إما من محفوظك أو عبر هذه الأجهزة الجوال أو غير الجوال، تقرأ القرآن وأنت في المكتب إذا لم يكن عندك عمل، تقرأ القرآن حتى وأنت مستطرح على فراشك إذا لم يأتك النوم، فقط تضغط على هذا الزر وتقرأ حتى يأتيك النوم. فإذا كنت تصبح على القرآن وتمسي على القرآن وتقوم على القرآن وتنام على القرآن، فلا شك أن هذا الأمر ليس باليسير. ينتهي الشهر الكريم وقد حصلت على حسنات كثيرة، ثم أيضا ما يحصل من الهدى عند بعض الآيات، ربما تتدبر آية من كتاب الله تبارك وتعالى فتكون سببا في سعادتك في الدنيا وفي الآخرة.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام: ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فيشفعان.
من الدروس المستفادة في هذا الشهر الكريم أو من أسراره النظر في مصطلح البركة، وذلك من خلال ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة من ليالي رمضان تدركها بإذن الله، إذا قمت ليالي رمضان فأنت إن شاء الله مدركها. خير من 83 سنة. عبادة هذه الليلة ليلة واحدة خير من عبادة 83 سنة. هذه بركة وهذا فضل الله. يحسن بالإنسان أن يستجمع خواطره وأن يتخفف من أعماله وأن يستعد لتلك الليلة من قبل رمضان، من قبل رمضان يحرص كما مر ليلة البارحة على الدعاء وعلى حسن استقبال الشهر الكريم وعلى صيام هذه الأيام، حتى إذا أتت تلك الليلة أو أدركها وهو لا يعلم أي ليلة، فإن الله عز وجل يوفقه للدعاء، وإذا وفقه للدعاء فإن الله عز وجل سيوفقه للإجابة، يوفقه للتوبة، وإذا تاب فإن الله عز وجل سيتوب عليه، يوفقه لأمور لا تخطر في باله. أيضا من الدروس المستفادة من هذا الشهر الكريم درس البر ودرس الصلة. ومن نعم الله عز وجل في هذه الأزمان ما نراه من الخير العظيم، لأن الناس اعتادوا إذا سئلوا أيهما أحسن، صيام رمضان في السنوات الأخيرة أو صيام رمضان في زمان، الناس اعتادوا أن يتغنوا بما مضى والسنوات الماضية كان رمضان أحسن وكان الناس أقرب، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، هو صحيح الحنين للماضي كما يقول ابن عبد البر، يقول قال الأصمعي قال أعرابي: إذا أردت أن تعرف مروءة الرجل من غير سبق اختبار ولا تجربة فانظر إلى وفائه لإخوانه وتذكره ما مضى من زمانه وحنينه لأول أوطانه، هذه مروءة. لكن ليس صحيحا أن صيام رمضان، يعني لا أقصد يعني أيام السلف، لا، يعني في أيامنا قبل 50 سنة، قبل 40 سنة، قبل 25 سنة أنه أحسن من مثل هذه الأيام. لا، هذه الأيام صحيح أن هناك مثل الفضائيات وما ينشر فيها وما يكون فيه من الصخب وما يكون فيه من المنكر، لكن إذا نظرنا إلى أحوال الناس والخير الموجود الآن ليس كما هو قبل زمان. قبل يمكن ما يزيد على 25 سنة كان كثير من الناس يفطر في رمضان لا يصوم رمضان، كان كثير منهم لا يصوم 6 من شوال أكثرهم، ولا يعرفون صيام عاشوراء ولا يعرفون صيام يوم عرفة غير الحجاج. الآن ننظر إلى الصيام، الناس تقريبا تجزم أن مظاهر الصيام هي الأصل. أيضا من يؤدي التراويح؟ كان في الحرم، وحدثني إمام الحرم الشيخ محمد السبيل شفاه الله وعافاه أنهم حتى صلاة القيام ما كانت تصلى، يعني إلى قبل يمكن أكثر من 35 سنة، وأحد أئمة الحرم يقول كنا نرى طرف الصف، يعني تصوروا في الحرم مو قبل 1000 سنة أو قبل 300 سنة، لا، يعني من سنة 1374 الهجرة فما بعد كان الناس قلة، يعني تكاد تنظر إلى طرف الصف وطرف الصف، والآن انظر إلى الحرم كيف يزدحم، ومع التوسعة العظيمة الهائلة في الحرم وشوارع مكة كيف تمتلئ بالناس والصفوف متصلة، وليس الصف اللي يأتي اليوم أو المصلون ليسوا هم اللي أتوا بالأمس، لا، يذهب أناس يأتي أناس. أيضا انظر إلى المساجد كيف تكتظ بالمصلين، ومن يصلي قبل سنوات ما يصلي إلا كبار السن، الآن ما شاء الله يعني لا تكاد تفقد أحدا في نهار في صلاة التراويح والقيام. وأيضا الأئمة الآن ما شاء الله الأئمة الذين يقرؤون القرآن حفظا وتجويدا، يعني الأمر. أيضا انظر إلى تفطير الصائمين، هل هذا كان معروفا قبل سنوات؟ لا، انظر إلى الناس وإلى حبهم للخير وإلى انبعاثهم إلى الخير، هذه أمور ونعم يحسن بنا أن نستحضرها وأن نشكر الله عز وجل عليها، وأن نعلم أن الخير موجود في الأمة، وأن هذه الأمة كالمطر، الخير في أولها وفي آخرها، وأن ننبعث إلى مزيد من هذا الخير، وأيضا ألا نركن إليه وأن نقول لا نحن ليس عندنا من الشرور شيء، لا، فيه شرور، لكن الخير الحمد لله بازدياد، والله عز وجل ينعم ويتفضل وله نفحات على الناس خصوصا في مثل هذا الشهر الكريم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا إياكم ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وممن يقومه إيمانا واحتسابا، وممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.